نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول أنا خادم وأعمل عمل نهاري، والآن يوجد أمامي فرصة عمل ليلا ولكنها ستأخذ كل وقت الخدمة، ماذا أفعل وأنا في حيرة شديدة؟ يعني تأخذ وقت كل خدمة، يعني ما فيش مثلا خدمة الصبح، ولا هتشتغل الصبح وبالليل؟ كما ان في يوم اجازة في الاسبوع، فهل في يوم الاجازة ما عندكش مجال للخدمة؟ ياريت تبعت لي بالتفصيل. واحد بيقول ان امه كانت قد نذرت ان تصوم 7 ايام للنجمة في صيام العدل، ولكنها مرضت بعد ذلك بالكلى، وقرر الدكاترة انها تحتاج الى ماء فلا تصوم، فهل من الممكن انها تصوم حتى الساعة 5؟ ممكن انها تصوم ما عدا المية. يعني الصوم ليس قتل الجسد، انما الصوم هو ضبط الجسد. فاذا كانت الكلى تحتاج لغسيل ومية، ممكن انها ما تاكلش اي حاجة وتاخد شوية مية. سؤال: اذا كان تجسد الله لخلاص وفداء ادم الذي اخطأ، فلماذا لم يتجسد الله فور سقوط ادم؟ لو تجسد بعد سقوط ادم مباشرة مش هيتفهم الموضوع ابدا، ولا هتتعرف قصة الفداء ولا غيره. ده كان لابد من تمهيد عقول الناس لكي يعرفوا ما هو الفداء، وكيف انه موت نفس عوضا عن نفس، نفس بريئة عوضا عن نفس خاطئة. ودي اخذت فترة طويلة على بال ما الناس يعرفوا يعني ايه فكرة الذبيحة، يعني ايه فكرة الفداء، يعني ايه فكرة التجسد، بنبوات واشارات كثيرة ورموز لغاية لما يتمهد العقل البشري. ده ربنا اراد حتى قبل التجسد ان يبعث يوحنا المعمدان علشان يمهد النفوس، فلو بعد خطية ادم على طول هيمهد نفوس ازاي؟ كمان كان محتاج ينتظر لغاية لما تيجي انسانة طاهرة قديسة زي العذراء يتجسد منها. في امور كثيرة تمهيدية كانت لازمة: شرح فكرة الفداء، النبوات، الرموز، الذبائح، انتظار الإنسان التي يتجسد منها إلى آخر. كمان فور سقوط آدم عبارة، يعني كلمة فور يعني عبارة ما تخشش الدماغ أبدا. يعني فور سقوط آدم هيتجسد من مين؟ من مين يعني؟ ما كانش فيه إلا الستات ولا الرجال ساعتها. كان لابد من اعمال تمهيدية كثيرة على بال ما يوصل لده. واحد بيقول: هل ارواح المنتقلين اي المتوفين تزورنا في المنام؟ وما تفسير حلمنا بشخص قد انتقل فنحلم به ويكلمنا ويتعامل معنا في المنام كما لو كان حي؟ ارجو اجابة تريحني، لان هذا الامر يقلقني جدا. أنا عايزك تفرق بين العقل والروح. عقلك أنت الذي تختزن فيه صور، ومن عقلك الباطن تصدر أحلام، والأحلام مش معناها أن الشخص جالك، ده الصورة اللي في ذهنك هي اللي طلعت. زي واحد يجيني انا شخصيا ويقول لي انت جيتني في المنام وقلت لي، يعني انا روحي طلعت ورحت له في المنام وقالت له كل ده ما حصلش. لكن ده دي اشياء خاصة بالعقل. العقل فيه اشياء مختزنة مالية العقل الباطن وتطلع على هيئة احلام، لكن مش معناها ارواح الذين انتقلوا جولك في المنام. الكلام ده مش مظبوط. وممكن يكلموك ويتعاملوا معاك كأشياء عقلية مش كأرواح فعلية، كأشياء عقلية مش كأرواح فعلية. يعني واحد يفكر في ذهنه يا ريت القديس الفلاني يعمل لي معجزة ويقول لي ويقول لي ويقول لي ويقعد يفكر في الأمر ده كتير، فيجيله في حلم صورة هذا القديس بتكلمه. مش معناها ان روح القديس سابت الفردوس وجات له، لا، معناها الفكر اللي في مخه هو اللي بقى كده. ده في ناس ساعات يقولوا روح الانسان بتخرج في الاحلام وتعمل 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 وتكون روحه ما خرجتش. ده العقل الباطن هو سبب الاحلام، مش الروح هي اللي خرجت. يعني قريت مره في كتاب لواحد بيقول ارواحنا في المنام بتخرج وتروح بلاد وتزور وتعمل، ده لو روحه خرجت وزارت بلاد يكون مات في ساعتها، الروح ما خرجتش. ده العقل هو اللي بيفكر. وفي فرق كبير جدا بين العقل وبين الروح. صحيح الروح عاقلة، لكن في فرق بين العقل والروح. ولو ما كانش في فرق ما كناش نقول في الثالوث القدوس ان الابن هو العقل والروح القدس هو الروح، كانت اتلخبطت الحاجات في بعضها. سؤال تاني، هل خريجوا معهد الدراسات القبطية يعتبرون اكليريكيين وبالتالي لهم حق اشتراك في الاحتفال الماء وبعيد الاكليريكية؟ لا طبعا، معهد الدراسات غير الاكليريكية، وان شاء الله هيتعمل احتفال لمعهد الدراسات بمناسبة مرور 40 سنة على تأسيسه، ان شاء الله يبقى يتعمل احتفال. له نفس بشرية طبعا، موجود هذا الكلام، وبالذات في تسالونيكي الاولى اصحاح 5 بولس الرسول بيقول ايه؟ خمسة آية 23، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام وتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم إلى مجيء ربنا يسوع المسيح. الروحكم ونفسكم وجسدكم. وإحنا بنكرر هذه العبارة كثيرا في القداس الإلهي، بنقول مثلا ما توفو انين بسيش نمنن سوما نمنن بنفما، ما توفو طهر انين بسيش انفسنا نمنن سوما واكسبنا نمنن بنفما وارواحنا. فاصبحت النفس هي بسيشي والروح هي بنفما. وبنقول في القداس طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. فالإنسان له روح وله نفس. بعد كده بيقول هل هذه الروح تميز بها الإنسان وحده دون الخليقة؟ طبعا تميز بها الإنسان عن الخليقة الحيوانية والخليقة النباتية، يعني سائر الكائنات التي على الأرض. ما على الأرض فيه حيوانات لها نفس وليس لها روح، وفي نباتات كائنات حية برضو. الروح التي تميز بها الإنسان هي التي خلقت على صورة الله ومثاله، وهي روح خالدة، روح خالدة. لكن أنفس الحيوانات ليست خالدة، الحيوان بيموت ولا يحيا في الحياة الأخرى، وليست له قيامة من الأموات، ولا يعيش في الدهر الآتي. روح الإنسان روح عاقلة، ودي بيتميز بها عن الحيوان. وروح الإنسان روح ناطقة، ويتميز برضو بها عن الحيوان والنبات. وروح الإنسان على صورة الله ومثاله، ودي بيتميز بها عن الإنسان والحيوان، عن الحيوان والنبات. فالروح الإنسانية يتميز بها الإنسان عن الحيوان والنبات، لكن لا يتميز بها عن الملائكة. لأن السؤال بيقول هل هذه الروح تميز بها الإنسان وحده دون الخليقة؟ ما نقدرش نقول دون الخليقة جملة، لأن الملائكة أرواح. يبقى ربما يقصد الخليقة من نوع الحيوانات والنباتات. يعني السؤال والثالث، هو جايب جملة أسئلة الأخيرة، هل هذه الروح مخلوقة أم مولودة؟ مثل الروح دي مولودة مش مخلوقة. لو كانت روح الإنسان مخلوقة يبقى ليست من جنس آدم وحواء، دي حاجة جديدة ملهاش علاقة بجنس آدم وحواء، حاجة مخلوقة جديدة. وفي الحالة اللي زي دي يبقى احنا فينا طبيعتين، طبيعة آدمية مولودة وطبيعة جديدة مخلوقة، وهذا ما لم يقل به احد. وبالتالي لما يكون السيد المسيح شابهنا في الطبيعة البشرية يبقى ابن الإنسان من ناحية ومش ابن الإنسان من ناحية تانية، جياله روح من حيث من عند الآب خلق، لا علاقة لها بآدم وحواء ولا علاقة لها بالطبيعة الإنسانية. ثم مسألة الروح لو كانت مخلوقة توقعنا في مشكلة أخرى. هذه المشكلة قالها القديس أغسطينوس من قبل، قال لو كانت الروح مخلوقة تبقى لم تشترك في خطية آدم وحواء، لم ترث الخطية الأصلية أو الخطية الجدية، هترثها ازاي؟ دي مخلوق ملهاش علاقة بآدم وحواء. ويبقى في هذه الحالة سأل أغسطينوس لماذا نعمد الأطفال؟ لهم روح جديدة بلا خطية. وحكاية لو كانت الروح مخلوقة، هذا التفسير يوصل إلى جريمة أخرى. الجريمة دي هي الإجهاض، لأن الناس اللي بيقولوا روح مخلوقة، في ناس أصحاب الفكر ده يعني الغلطانين، يقول لك الروح دي متى تنزل على الجنين وتتحد به؟ اللي يقول تنزل في اليوم 40، واللي يقول لما يتكون الجنين ويبان بعد 4 أشهر، وكل واحد له رأي. يبقى في الحالة دي لو امرأة حملت وقالت ألحق أتخلص من الواد قبل ما تحل الروح فيه يبقى ما ارتكبتش جريمة، يبقى نساعد على الإجهاض بتهمة أو باعتبار إن لسه الروح ما نزلتش، فدول شوية دم. الروح مولودة من الإنسان. يعني مولودة من الإنسان؟ يعني كل إنسان بيلد كائنا كجنسه، كائنا كجنسه. فالبشر بيولدوا كائن كجنسهم، والحيوانات بيولدوا كائن كجنسهم، والطير والسمك وكل واحد بيلد طائر كجنس، بيلد كائن كجنسه. فإذا كان الجنس بتاعنا جسد وروح ونفس، يبقى هيلد جسد وروح ونفس زي الصفات بتاعة الأب والأم بالضبط، هي تطلع بتاعة الابن أو الابن. هذا لسه في أسئلة. وبعدين بيقول قول المسيح ان الجسد والروح يشتهيان ضد بعضهما، ده مش قول المسيح، ده قول بولس الرسول في غلاطية 5:17. هو بس يعني قال كله بتاع المسيح، ان الجسد والروح يشتهيان ضد بعضهما. فهل الروح القدس ام الروح البشرية؟ طبعا الروح البشرية. وبعدين بيقول أريد تعريفا واضحا لهذه الروح والفرق بينه وبين نفسه. الروح هي عنصر الحياة في الإنسان، العنصر العاقل الخالد الذي يكون العلاقة مع الله. والنفس في الإنسان هي العنصر الذي يعطي الحياة للجسد. يعني الجسد بيتحرك بالنفس اللي فيه، اللي هي زي مثلا الحيوان ما بيتحرك وينمو وفيه الصفات الحيوية، اهي النفس بتاعة الانسان بتعمل كده. واحد بيقول هل يوجد في الكنيسة الارثوذكسية ارشاد روحي غير اب الاعتراف؟ وإذا كان يوجد فما هي أهمية المرشد الروحي وكيفية اختياره؟ هي المسألة مسألة مواهب، مسألة مواهب. يعني إيه مواهب؟ يعني مفروض الوضع الأصيل إن أب الاعتراف يكون هو نفسه المرشد الروحي. لكن افرض أب الاعتراف نفسه ما عندوش هذه الموهبة، لأن برضو العلم ده موهبة من عند ربنا، ومش كل أب مش كل كاهن له موهبة المعرفة والعلم والإرشاد. المفروض يبقى كده، لكن عمليا مش موجود، فبيضطر الإنسان إنه يلجأ إلى أي إرشاد آخر من أي إنسان روحي يعوض النقص اللي موجود عند أب الاعتراف. وممكن يقول الكلام ده الأب الاعتراف ويقول له تسمح لي ان انا في بعض الامور الروحية استرشد فلان، ممكن ان لا ان الكلمات تزعله ما فيش داعي، وممكن يسترشد بأي انسان يكون انسان روحي يعني، او كاهن اخر، أو أب من الآباء الكبار، أسقف مثلا، مطران. واحد بيقول هل يوجد اختلاف بين ما ورد في متى 20:20 حينئذ تقدمت إليه أم ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيء، وبين ما ورد في مرقس تقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي؟ فبيقول يعني اللي تقدم المسيح الأم ولا ابناء زبدي؟ هما الاثنين، يعني الام بولديها ك كان ليهم نفس الطلب. الطلب قالها يعقوب ويوحنا، والطلب قالتها أمهم. دي ما تزعلش. واحد بيقول هل يصح لأي شخص أن يرسم شماسا خارج أبروشيته وذلك لظروف عمله وإنه شبه مقيم خارجها؟ هو الكاهن هو اللي بيرتبط بالمذبح، عشان كده مفروض أن الكاهن يترسم في أبروشيته، في الأبروشية يعني اللي ربنا يختاره فيها يعني. لكن الشماس مش مرتبط بهذا الشكل بمذبح يعني. واحد بيقول هل يصح الزواج بعد عمل الإكليل بمدة؟ في الواقع أنا مش فاهم السؤال. الإكليل هو سر الزواج، الإكليل هو سر الزواج. فإيه معنى هل يصح الزواج بعد عمل إكليل بمدة؟ دي بتفكرني بحكاية قالوها لي على إحدى إبارشية الصعيد، ان الواحد يتجوز الواحدة وما يستلمهاش في بيته غير بعد مدة. ربما صاحب السؤال يقصد دي، ودي حاجة مش موجودة عندنا ابدا في المسيحية، انه يتجوزها وتقعد في بيت ابوها وامها وبعدين يستلموها بعد مدة. ده يبقى اسمه زواج مع ايقاف التنفيذ يعني. ما فيش عندنا حاجات زي دي ابدا. مفروض في الزواج كما قيل في الكتاب ان الشخص المتزوج يترك اباه وامه ويلتصق بامرأته، والزوجة كده برضو تترك ابوها وامها وتروح عند جوزها. لكن تتجوز وتقعد في البيت ده، دي بدعة، دي بدعة. مفروض انهم يتجوزوا وتنتقل الى بيت زوجها على طول، وتنتقل الى بيت زوجها على طول. اما اذا ارادوا انهم يقعدوا يومين ثلاثة بعاد عن بعض جسديا كنوع من نواحي النسك والطهارة الجسدية، دي برضو هم في بيتهم يكونوا كده برضو. نكتفي بالاسئلة دي. إله واحد أمين. عايز أكلمكم عن القربان. القربان القربان ده على نوعين، القربان الخاص بالحمل والقربان العادي اللي بيوزع على الشعب. اول حاجة عايز اقولها ان الوضع السليم ان القربان لا يوزع قبل دخول الكنيسة وانما بعدها. يعني الواحد ياخد القربان وهو خارج مش وهو داخل. المفروض في القربان اللي بتاخدوه من القربني ان الشعب بيكون صايم وهو داخل الكنيسة، فيأخذ القربان كأكل يأخذه وهو صائم. يعني ناس صايمين فالكنيسة بتديهم لقمة يأكلوه. لو اخذ القربان وهو داخل ما اسهل ان الاطفال يقعدوا يأكلوا في القربان لان طعمها لطيف، يعني بيستطعموه اكتر من الخبز العادي. ولا منع ان الطفل بعد ما ياكل يتقدم للمناولة برضه، او ما يقدرش يقاوم الاكل اثناء الكنيسة، فمفروض القربان ناخده واحنا خارجين. نقطة تالي، القربان في اصله لا يباع ولا يشترى، اللي بيحصل عندنا ان يوجد قربني تاجر خبز خارج الكنيسة، ده وضع غلط. مفروض ان الكنيسة تعمل القربان وتديه للناس بلا تمن، ويكون موجود صندوق اللي عايز يحط يحط، ما يحطش ما يحطش، لان القربان مش خبز بيباع. القربان ده شيء بيتقرب به الانسان الى الله، ولذلك كلمة قربان أو قرابين بتطلق على كل حاجة. يعني أوشية القرابين في الكنيسة بيقال فيها الزيت والبخور والندور وكتب القراءة وأوان المذبح، كل ده بنقوله في أوشية القرابين، يعني الأشياء اللي بنتقرب بها إلى الله، ومن هنا جاءت كلمة قربان. ومن ضمنه هذا الخبز. كان زمان برضو الناس ليه سموا الخبز بتاع القربان ده قربان؟ كان زمان الناس يجيبوا دقيق مخصوص يدوه للكنيسة علشان يعملوا منه القربان، يتكفلوا بيه. الى عهد قريب كنت اعرف ان بعض اشخاص كان يقول على الاقل قربان الحمل انا اقدمه هدية مني للكنيسة، حاجة يتقرب بها الى الله، فينقي دقيق من افخر انواع الدقيق ويقدمه للكنيسة، يقول خليها القربان الحمل. ده الاصل يعني، ما كانوش الناس يشتروا دقيق ويعملوه قربان. وهذا القربان لابد أن يصنع من حنطة خالصة، يعني ما يكونش دقيق مخلوط. المسيح شبه نفسه بحبة الحنطة وقال إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت لا يمكن أن تأتي بثمر. وهنا في القربان حنطة مسحوقة لأجل معاصينا، وهكذا كانت تقدمة الدقيق في سفر اللاويين إصحاح 2 ترمز إلى تجسد المسيح، ترمز إلى تجسد المسيح. مفروض إن اللي يصنع القربان يكون شماس، أو على الأقل واخد إحدى درجات المذبح مرسوم يعني، وبيعمل عمل خاص بربنا، مش يعمله أي إنسان قربني لا صفة كنسية له على الإطلاق، مش صح. أو يخلي مراته هي اللي تعمله، أو يعمله في البيت ويجيبه، كل ده غلط. القربان يصنعه شخص حاصل على إحدى درجات الشماسية، ويعمل في الكنيسة في مكان يسمى بيت لحم، ما دام ده يرمز لتجسد المسيح الذي ولد في بيت لحم، يبقى المكان اللي يصنع فيه القربان يسمى بيت لحم. وحاجة تانية، حينما يصنع الشماس القربان يكون أثناء صنعه للقربان يتلو المزامير والتسابيح، وخصوصا المزامير والتسابيح التي فيها أشياء خاصة بالمسيح ونبوات عنه وعن تجسده، أو على الأقل يكون أثناء صنع القربان فكره متصل بالله وفي وضع مقدس. ولذلك الذي يصنع القربان ينبغي غير كونه شماسا أن يكون طاهرا جسدا وروحا. قربانة الحمل هي القربانة الوحيدة التي تدخل إلى الهيكل. ساعات بعض الأسوس بيغلطوا ويحط طبق القربان فوق المذبح، غلط، لا يوضع فوق المذبح إلا قربانة واحدة هي قربانة الحمل التي يصلى عليها. ولهذا بعد ما الكاهن بيختار قربانة الحمل يبقى الطبق بتاع الحمل يتحط في أي حتة بره الهيكل، ما يخشش جوه الهيكل قربانة غير قربانة واحدة يصلى عليها لتقديسها في سر الإفخارستية. وزمان كان بيحصل أكتر من كده، إن واحد يخش الهيكل يتناول، أنا منعت طبعا إن حد يخش الهيكل يتناول، ما يخشش الهيكل غير الشمامسة فقط والأسود، كان يخش يتناول وماسك قربانة في إيده اشتراها من بره ودخل بيها ودخل بيها جوه الهيكل برضه. كل ده غلط في غلط، لا يدخل الهيكل ولا يقدم على المذبح إلا قربانة واحدة هي قربانة الحمل التي يصلى عليها في سر الإفخارستية. اللي بيصنع القربان لابد أن يكون دقيق في صنع القربان، سواء في عجنه أو في خبزه أو في بختشته. كلمة يبختش القربان يعني يسقبوا الثقوب اللي موجودة، والقربانة بتسقب 5 ثقوب رمزا للمسامير التي دقت في يدي المسيح وفي قدميه والطعنة التي في جنبه والشوك الذي على رأسه. فزي ما جسد المسيح دخلوا مسامير يسقب القربانة هذه الثقوب رمزا للجروح والثقوب التي أصابت جسد الرب أثناء الصلاة. فلازم يكون يفهم في الحاجات دي. وفي صنع القربان لابد أن يكون قربانا مختمرا، يوضع عليه خمير، بينما الخمير في الكتاب المقدس سواء في العهد القديم أو العهد الجديد كاد يرمز إلى الشر، كان يرمز للشر. خروف الفصح ذكر في سفر الخروج إصحاح 12 وقيل إنه يؤكل مع فطير، فطير يعني بدون خمير، يعني فطير يعني بدون خمير، وإنهم يقعدوا 7 أيام لا يدخل خمير إلى بيوتهم، لأن الخمير رمز للشر. وقال أي نفس يوجد في بيتها مختمر تقطع تلك النفس من شعبها. والمسيح لما قال احترزوا من خمير الفريسيين كان يقصد رياءهم وشرهم. إذن بقى المسيح مفروض لما نتكلم على تجسده نتكلم على الفطير مش الخمير. لماذا نضع الخمير إذن في القربان؟ ما دام المسيح بلا خطية ويرمز إليه الفطير لا الخمير، يبقى الخمير ملهوش علاقة بالمسيح نفسه، لكنه بيوضع في القربانة على اعتبار ان المسيح حمل خطايانا كلنا، وضع عليه اثم جميعنا، فهو حامل خطايا الناس. فالخمير اللي بيوضع في القربان رمز لخطايا الناس التي يحملها المسيح في فدائه لنا. يبقى هنا تتنبهوا لأن قربانة الحمل لا تمثل المسيح في ميلاده إنما تمثل المسيح في فدائه للبشرية، في حمله لخطايا الناس. عشان كده بنقول يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. ولا يوضع عليه شيء آخر. في تقدمة الدقيق في لاويين إصحاح 2 بيقول لا يوضع عليه سكر ولا عسل. بقول الكلام ده لأن في إحدى المرات إحدى الكنائس المشهورة في القاهرة كان الأوربانت تحط عليه شوية سكر كده عشان يبقى طعمه حلو، والناس يقولوا ما فيش أحسن من الأوربان بتاع الكنيسة الفلانية، وطبعا هذا الكلام ضد الطقس وضد اللاهوت وضد كل حاجة. السكر والعسل كانوا يرمزوا للملاذ البشرية، والسيد المسيح كان بعيدا عن هذه الملاذ، وكان أيضا رجل أوجاع ومختبر الحزن كما قيل في أشعية 53، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وحمل أوجاعنا ومتاعبنا. وأيضا لأن الخروف الفصح الذي كان يرمز للمسيح كانوا يأكلونه على أعشاب مرة، يأكلونه على أعشاب مرة رمز للخطايا التي بسببها قدم هذا الذبيح عنهم. الكاهن بيختار الحمل، طبق الحمل بيكون عليه عدد كبير من القربان، بيكون 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 عدد كبير، وهو بيختار واحد. لابد أن يختار قربانة صالحة على اعتبار أن المسيح قدم بلا عيب وما يكونش فيها لا كسر ولا أي حاجة ولا أي عيب يعني. ثم أيضا لكي يكون القربان بلا عيب لازم اللي يصنع القربان يكون متمكن من طريقة صنعه ومن خبزه، ويخبزه على نار هادئة. ليه على نار هادئة؟ لما يخبزه على نار شديدة يبان مستوي من بره ومن جوه يبقى معجن. حتى لما واحد بيتناول وياخد قربانة بتبقى معجنة ساعات بتشككه، فمفروض ما يكونش معجن، ما يبانش مستوي من بره وهو من جوه عجين. النار الهادئة تخليه كله يستوي على بعضه بره زي جوه. كمان ما تكونش النار شديدة، لأن لما ينشف كده يعمل جواهر كتيرة في الصينية، كل ما يكسروا حاجات تتفرول، لكن لما يكون حتة واحدة بيبقى كويس. يختار الكاهن قربانة تكون صالحة ويفحصها كويس ويختار. بعد ما يختارها يمسحها بلفافة علشان ما يكونش اي دقيق موجود او حاجة تملى الصينية برضو وتعمل مشكلة. بعد ما يختار القربانة يتحقق اي اسمه يستبرئ الحمل، يعني علشان يبقى الحمل صالح برضو الخمر او الأبركة يشمها كويس ويديها لزملائه اللي موجودين معاه في تقديم الحمل يشموها يقولوا جيد وكريم، يعني مظبوط، لأن لما الأبركة بتزداد وتعتق بتتلف وتتحول إلى خل. حتى الخل بالفرنساوي اسمه فينيجر، يعني الخمر الفاسد، ترجمتها كده. فلما تفسد تتحول الى خل. وبعدين بيرشم الأربانة بالأبركة، ويذكر أسماء كل التقدمات المشهورة المقبولة في العهد القديم من أول هابيل لحد ملك سابق، من المشهورة يعني، زي ربنا اللي قبل تقدمة كل هؤلاء يقبل تقدمة القربان. قبل ما يقدم الحمل يغسل يديه، يغسل يديه 3 مرات، ومن ضمن المرات دي يقول اغسل يدي بالنقاوة واطوف بمذبحك يا رب لاسمع صوت تسبيحتك وانطق بجميع عجائبك. وغسل يديه يرمز الى النقاوة التي يتقدم بها ككاهن يقدم القربان. وهناك رمز اخر، الملابس البيضاء اللي بيلبسها الكاهن والشماس التونيا والحاجات دي يرمزوا الى النقاوة اللي موجودة في حياتهم لتقديم القربان. ملابس بيضاء ترمز للنقاوة، ويغسل يديه ويقول اغسل يدي بالنقاوة. ويشترط في القربان انه يكون ابن يومه، ما يكونش قربان قديم، لان القربان القديم بيبقى ناشف ويتكسر ولا يليق روحيا ولا رمزيا. وبعدين بعد ما يقدم يختار الحمل ويخش به في الهيكل، يأخذ ماء على ايده ويمسح القربانة من كل ناحية، رمز الى عماد المسيح الذي ولد لاجل خلاصنا. ويصلي ويقول اعطي ان تكون مقبولة امامك ذبيحتنا هذه عن خطاياي وجهالات شعبك. وعلى هذا الحمل يضع الطلبات التي يريدها او التي من اجلها يقدم هذا القداس الالهي. لاحظوا فيما بعد واحنا بنصلي القداس بنذكر كل الاواشي وكل الطلبات، بنصلي من اجل الكنيسة ونصلي من اجل الاباء ونصلي من اجل خلاص هذا الموضع ونصلي من أجل الثمار والمياه وكل طلبة. ليه؟ لأن أنا عايزكم تعرفوا دي، لأن كما إن هذا الحمل أو هذا القربان يحمل خطايانا، كذلك يحمل أيضا طلباتنا، يحمل الاثنين، يحمل خطايانا ويحمل إيه؟ طلباتنا. فمن أحسن الأوقات لذكر الطلبات هي هذه الفترة. وكويس إن الكاهن بيقول خطاياي وجهالات شعبك، بيعتبر إن أخطاء الناس جهالات، وبالنسبة له هو خطايا مش جهالات، لأن من فم الكاهن تطلب الشريعة، فما نعتبرش ان خطاياه جهالات كما ورد في ملاخي 2:7. الكاهن يقدم القربان على المذبح، وقبل أن يقدمه يصلي صلاة تسمى صلاة الاستعداد، صلاة الاستعداد. يقول فيها: أيها الرب العارف قلب كل أحد، القدوس المستريح في قدسيه، الذي بلا خطية وحده القادر على مغفرة الخطايا، أنت يا رب تعلم أني غير مستحق ولا مستعد لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه أن أقف وأفتح فاي. تصوروا الصلاة المملوءة اتضاع: لكن ككثرة رأفاتك اغفر لي أنا الخاطئ واجعلني مستحق. يبقى بيغسل إيديه رمز للنقاوة، بيلبس الملابس البيضاء رمز للنقاوة، بيقول أنا غير مستحق ولا مستعد، لكن ككثرة رأفاتك اغفر لي أنا الخاطئ، وامنحني أن أجد رحمة ورأفة في هذه الساعة. طبعا الكلام ده بيقوله سرا، انتم ما بتسمعهوش، لكن بيقوله علشان لما يقدم القربان يبقى بيقدمه بقلب تائب وصافي امام ربنا. قبل ما يصلي على المذبح صلاة الشكر بيضع القربان فوق رأسه ويلف حوالين المذبح ويقول: مجدا واكراما، اكراما ومجدا للثالوث القدوس، سلاما وبنيانا للكنيسة. على اعتبار ان هذه الذبيحة التي تقدم عنا لها كل مجد وكل اكرام، مع انها بتحمل الخطايا، وهذه الذبيحة نتيجتها سلاما وبنيانا للكنيسة. ايضا هناك ذبيحة اخرى نقدمها، وهي الكهنة. لما بنرسم كاهن بنقدمه لله كذبيحة، وبرضو نقول نفس العبارة: مجدا واكراما للثالوث القدوس، سلاما وبنيانا للكنيسة المقدسة. بعد هذا يوضع القربان في الصينية. ما دام هو ذبيحة ووضع في الصينية، الصينية ترمز للقبر المقدس اللي بتوضع فيه هذه الذبيحة. وبعدين بيتفرش الإبروسفارين فوق الهيكل رمز للمغارة التي دفن فيها المسيح، ويتوضع فوقها لفافة رمز للحجر الذي وضع على باب القبر، ونفس الصينية يتوضع فيها قبة معناها انها قد صارت سماء بحلول الرب فيه. كل دي رموز في تقديم الحمل. وعلى المذبح بيوضع شمعدانين رمزا للملاكين اللي كانوا بيحرسوا القبر، او اللي ظهروا عند القبر في وقت القيامة، لأن دي ذبيحة بتقدم وتدفن من أجلنا. باقي القربان بيعتبر بركة لأنه أخذ من بينه الحمل فيوزع على الناس بركة يسموه أولوجية. كلمة أولوجية يعني بركة. حينما يتناول الناس يتناولون من الجسد وحده ومن الدم وحده، لأن بعض الكهنة ساعات لإنقاذ الوقت بيخلطوا دول بدول، لأن الكتاب بيقول خذوا كلوا خذوا اشربوا، خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي. فلو خلطوهم ببعض مش هيبقى خذوا كلوا خذوا اشربوا، مفيش. سورة العشاء الرباني هي السورة التي لا يوجد فيها سوى خبزة واحدة وكأس واحد وصنية واحدة طبعا، لكن السورة اللي عليها مجموعة من الكؤوس والأطباق دي لا تمثل العشاء الرباني مطلقا. دي مش عزومة كل واحد قاعد في طبق وصاده طبق، لا، ده المسيح أخذ خبزة وقسم وأعطى. حتى ولا صورة الفصح، لأن الفصح كان عليه خروف فصح وكان فيه أعشاب مرة حاجات زي دي. نشكر ربنا حاليا بدأ الفن يتصف بالصفات اللاهوتية السليمة، وأصبحت الصور بتاعت العشاء الرباني تمثل خبزة واحدة على صينية وكأسا واحدة. الذين يأكلون من الأولوجية يعني من القربانة اللي بتوزع عليهم، مش بتاع التناول، القربانة اللي بتاخدهم الكنيسة يعني، مفروض يقطعوا ويأكلوا، لكن ما يقطمش كده. اللي يقطم كده دي زي الوحوش، لكن احتراما للسر يقطع ويأكل، مش يقعد يقطع فيها كده بسنانه. مش مسألة غير لائقة، لا فيها احترام للقربان ولا حتى هي من ناحية الحضارية مش مظبوطة. يكسر ويأخذ. كان زمان الأسقف إذا زار بيتا من البيوت وأكل معهم على المائدة يمسك أي خبزة كده ويصلي عليها وياخد لقمة ويدي الباقيين. لا تمثل سر الإفخارستية طبعا، لكن تمثل إزاي إن الأسقف بيبارك الأكل ويأكل منه ويخليهم يشتركوا معاه فيه. تقديس القربان بيتم بحلول الروح القدس لكي يقدس هذه القرابين. الكاهن بيطلب حلول الروح القدس وبيقول يحل علينا وعلى هذه القرابين المقدسة ويطهرها ويباركها ويقدسها وينقلها. ينقلها يعني ينقلها من حالة انها خبز الى جسد ربنا ودمه، قدسا لقديسين. والشعب بيسجد والكاهن يقول فيه صوم اسواب يعني جسد المقدس، والشعب يقول انه اشتم فيك صوم اسواب نسجد لجسدك المقدس. حالة حلول الروح القدس لتقديس هذا السر. وبرضو بيقول على انه ينقلها في بالنسبة للخبز والخمر. بعد ما الكاهن يطلب حلول الروح القدس ويحل الروح القدس لتقديس القربان، لا يستطيع الكاهن أن ينظر إلى الوراء إطلاقا. يعني كان في الأول لما يبارك الشعب يبص للشعب ويرشمه، لكن بعد حلول الروح القدس وتقديس القربان لا ينظر إلى الوراء، يميل بوجهه كده لكن يبقى وجهه مركز على الذبيحة. وأيضا لا يرشم الذبيحة بنفسه، إنما وقت الرشومات يرشم الجسد بالدم أو الدم بالجسد دون أن يرشم لا بصليب ولا بيده، منه وبه، هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد. يبقى لا يلتفت إلى الوراء ولا يرشم بيده لا الجسد ولا الدم. بيقسم القربانة والجزء الوسط يضعه في الكأس ويتناوله وحده دون أن يقسمه. ويكون حريصا جدا بالنسبة لتقسيم الجسد ولمناولته ولا يبقي منه شيئا، كما قيل في خروف الفصح ولا يبقى منه شيئا إلى الصباح، لهو لا يبقي منه شيئا. الكاثوليك بيخلوا جزء يناولوه للمرضى، أما مناولة المرضى فممكن ان الكاهن، عندنا حق اسمه حق المناولة، علبة فضية لطيفة كده بنسميها حق المناولة. هنا يوجد الاستثناء انه بيغمز الجسد بالدم، هي حالة المرضى هي الحالة الوحيدة الاستثناء فيه، لان حالة المريض بتبقى كلها استثناء من اولها لاخرها. فالإنسان العادي بيحضر القداس كله من أوله، لكن المريض ممكن ما بيحضروش. الإنسان العادي بيجي الكنيسة، بالنسبة للمريض الكنيسة هي اللي بتروح له. يعني في استثناء بالنسبة لحالة المرض والصوم. الإنسان العادي له شروط معينة في الصوم، المريض ما لهوش شروط في الصوم، يعني في استثناءات معينة. الوضع السليم إن كاهن يأخذ الأسرار المقدسة في حق المناولة ويروح للمريض يناول. مفروض في طقس معين للمناولة المريض. أولا الكاهن بياخد السر ده ويروح وما يتكلمش في السكة ولا حاجة، على اعتبار انه لسه قاعد في القداس، لسه مستمر في القداس. وبعدين لما يروح هناك يقرأ التحليل للمريض ويقول الأشياء الخاصة بالطلبات الأخيرة، يقول إفلوجي توس كيريوس إيسوس خريستوس كده، ويرد عليه الشماس. وبعدين يقول الاعتراف تيناهتي تيناهتي تيناهتي، أؤمن 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 وأعترف إلى نفس الأخير أن هذا هو جسد المحي، ويرد عليه الشماس. وبعدين يناول المريض، يقول له بيسوم اسوابي، يقول له تنه، يقول له اؤم ويناول. وبعدين يغسل حق المناولة ويشرب المي، بعد كده ينصرف. هكذا وضعت الكنيسة احتياطات كثيرة لمسألة القربان والأسرار المقدسة. في بعض البلاد المسيحية كان لما يخرج الكاهن يناول المريض يخرج هو والشماس بموكب، والناس يسجدوا وهو ماشي في السكة لغاية لما يوصل ويناوله ويرجع. أنا كنت عايز أديكم موضوع تاني لكن الساعة بقت أزيد من 9. أكتفي بكده. المرة الجاية إن شاء الله هتكون آخر اجتماع لينا في هذه السنة، لأن بعد كده أنا هسافر. اتفضلوا نصلي.
لا.